هي من المحرمات التي يجب على كل مكلف أن يجتنبها. الفخر بالأحساب بحيث يفتخر الشخص أو الجماعة بحسبهم ووجاهتهم على غيرهم من الناس، ومن ثم يصدر منهم الاحتقار لغيرهم الذي نهى الله عز وجل عنه بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم الآيات. والطعن في الأنساب وهو أن يعتز الشخص أو القبيلة بأنسابهم، ومن ثم يطعنون في أنساب خصومهم أو من شاء من الخلق.
إلا أنه صحيح، وأن هذا
هذا الاحتجاج بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل صنف من هذه الأصناف الأربعة يدلي بحجة. والله تبارك وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهو يقيم عليهم الحجة يوم القيامة، يرسل إليهم رسولا من ملائكته الكرام ويأمرهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها وهو المطيع لأنه امتثل أمر ربه وأمر رسول ربه فيدخل النار لا يبالي، فتكون عليه جنة أي بردا وسلاما. وأما العاصي فإنه لا يدخل النار ويمتنع أن يطيع الرسول، فيدع إلى النار دعا أي يدفع إليها دفعا، فتقوم عليه الحجة وتلتهب عليه النار التهابا. ولهذا قال: لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. فمن يدخلها تكون عليه بردا وسلاما، ومن يمتنع فهي عذابه والعياذ بالله.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أسلم. قال: أجدني كارها. قال: أسلم وإن كنت كارها.
الحديث دليل على وجوب الدعوة إلى الإسلام ووجوب الدخول فيه، وأنه لا مسوغ ولا عذر لمن عرض عليه الإسلام أن يرفض الدخول فيه. فمن رفض الدخول في الإسلام أطاع الشيطان وعصى الرحمن وتسبب في العقوبات العاجلة والآجلة التي توعد الله بها العصاة. وفي الحديث دليل على وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وأن من آتاه الله شيئا من ميراث النبي وهو العلم الشرعي فإنه يجب عليه أن يدعو إليه ويبدأ في بداية دعوته بالدعوة إلى عقيدة التوحيد التي يكون بها العبد مسلما، ويستمر بعد ذلك في تبليغ الأوامر لتمتثل والنواهي لتجتنب وبيان الحلال والحرام وغير ذلك من التكاليف الشرعية التي كلفت بها الأمة.
عن عمر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقلنا: يا رسول الله، إن العدو قد حضر وهم شباع والناس جياع. فقالت الأنصار: ألا ننحر نواضحنا فنطعمها الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل طعام فليجئ به. فجعل يجيء بالمد والصاع وأكثر وأقل، فكان جميع ما في الجيش 24 صاعا. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ودعا بالبركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ولا تنتهبوا. فجعل الرجل يأخذ في جرابه وفي غرارته، وأخذوا في أوعيتهم حتى إن الرجل ليربط كم قميصه فيملأه، ففرغوا والطعام كما هو. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يأتي بهما عبد محق إلا وقاه الله حر النار.
هذا الحديث الجليل فيه بيان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية الاقتصادية المعيشية، وأنهم عاشوا على شرف من العيش وقلة من الزاد، وما ردهم ذلك عن الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله عز وجل. فينبغي التأسي بهم، وفيه دليل على حقارة الدنيا وأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة، وأنها ليست دار مقر وإنما هي دار ممر، لذا يعطاها من يحبه الله ومن لا يحبه، ولا يعطى الآخرة إلا من أحبه الله تبارك وتعالى. وثانيا في الحديث معجزة عظمى للنبي صلى الله عليه وسلم من جملة معجزاته العديدة تجلت في أمره لهم بجمع ما معهم من طعام قليل أو كثير، وكله قليل، ثم دعا فيه بالبركة فبارك الله فيه حتى أغناهم الله منه وجمعوا ما يحتاجون إليه حتى بقي كأن لم يمسه أحد. وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الله بها نبيه، أكرم بها أولئك الصفوة المجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ليتقووا على أعداء الله. وفي الحديث دليل على فضل الشهادتين وأنهما لا يساويهما عمل من الأعمال، كيف لا وهما مفتاح الجنة. وموجبات النجاة من الخلود في النار، وموجبات حقن الدماء والأموال والأعراض في الدنيا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بهما، لا يأتي بهما عبد محق، لا يأتي بهما أي بالشهادتين عبد محق أي صاحب حق، ولا ينطق بها عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها إلا صاحب حق، إلا وقاه الله عز وجل من النار. وهذه من المطالب الغالية التي يسعى لتحقيقها أولو الألباب، الفوز بالجنة والنجاة من النار، إذ أن من نجاه الله من النار فاز بالجنة، لأنه ليس هناك إلا داران، الجنة أو النار، فمن دخل الجنة فبفضل الله ورحمته وتبوأ منازلها بسبب عمله، ومن دخل النار فبعدل الله وحكمته وعذب بها بقدر ما جنى من معاصي ومخالفات ومنكرات عملها في حياة العمل. ولا يظلم ربك أحدا.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه حين حضرته الوفاة قال: أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واعدد نفسك في الموتى وإياك ودعوة المظلوم، فإنها تستجاب. ومن استطاع منكم أن يشهد الصلاتين العشاء والصبح ولو حبوا فليفعل. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن.
هذا الحديث فيه دليل على حسن خاتمة أبي الدرداء، لأنه لا يحرص على نفع الناس وتبليغ شرع الله في وقت حضور الأجل إلا من ثبته الله عز وجل وأحسن خاتمته. فنسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة وأن يرزقنا الثبات على الحق في كل وقت وحين وفي كل حال من الأحوال. ثانيا، أنه استهل وصيته لإخوانه المسلمين الحاضرين لديه والآتين إلى يوم الدين، لأن شرع الله باقي ومنشور ومحفوظ بحفظ الله له الذي وعد به في قوله الحق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر كتاب وسنة، وما سمد منهما من كل كلم طيب وفعل جميل. استهل وصيته هذه بالأمر بعبادة الله: اعبد الله كأنك تراه. وهذا هو الإحسان الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. والإحسان اسم عام يتناول كل عمل صالح ظاهر وباطن. وعبادة الله على هذا الوجه من أزكى العبادات، لا ينالها إلا الكمل من الخلق، أي من عبد الله كأنه يشاهده فإنه لا يخل من العبادة بشيء. وهذا أول مقام من مقامات الإحسان. والمقام الثاني: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي إن لم تكن تشاهد الله وتراقبه فإنه يراك، فعليك أن تراقبه فتحسن في كل ما تأتي وتذر، مؤمنا برقابة الله عليك ومن ثم محاسبته لك على القليل والكثير. ثانيا: واعدد نفسك في الموتى، وهي وصية من الوصايا الثمينة، اعتبر نفسك ميتا في أقرب وقت من أوقات حياتك المستقبلية، لأنك إن فعلت ذلك زهدت في الدنيا ورغبت في الآخرة وقصرت الأمل وأحسنت العمل. وإياك، تحذير من الوقوع في أسباب الظلم للغير، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم عار ونار على فاعله، سواء كان هذا الظلم في الأموال بأخذها بدون حق، أو في الأعراض بانتهاكها بدون مسوغ شرعي، أو في الدماء سفكها بدون حق شرعي، كل هذه النواحي حرم الله عز وجل الظلم فيها، فمن وقع في الظلم فليبادر إلى الإقلاع، لأن الظالم إذا دعا عليه أصابته دعوته ونصره الله عليه ولو بعد حين، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأنصرنك ولو بعد حين. وختم الوصية بالترغيب والإرشاد إلى المحافظة على صلاتي العشاء والفجر، وغيرهما من باب أولى، لأن من حافظ على هاتين الصلاتين حافظ على ما سواهما من الصلوات من باب أولى. فالمحافظة عليهما من علامات المؤمنين، والتخلف عنهما بدون عذر شرعي من علامات المنافقين، كما قال الله تبارك وتعالى في وصف المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وصلى الله على نبينا محمد.
هناك سؤالان من لي، سائل من ليبيا يقول: شخص فاتته صلاة وهو في سفر حتى أتى إلى محل إقامته، فهل يقضيها قصرا أم يتمها؟
يصليها تماما، لأنه قد وصل دار الإقامة فهو يصليها صلاة مقيم.
سائل آخر يقول: شاب يريد أن يذهب إلى طلب العلم، ولكنه قائم على والدته وإخوانه، ويخاف عليهم إن تركهم لعدم وجود من يقوم عليهم، فما حكم ذهابه؟
يطلب العلم في بلده، لأنه لا تخلو بلد من بلدان المسلمين إلا وفيها علماء، فهو يطلب العلم الواجب عليه في بلده أو أقرب بلد إلى بلده، ليجمع بين القيام بحق الوالدين أو الوالدة والإخوة الذين هم في حاجته، ويجمع بين طلب العلم، وليكن موقنا بقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فهي من المحرمات التي يجب على كل مكلف أن يجتنبها: الفخر بالأحساب، بحيث يفتخر الشخص أو الجماعة بحسبهم ووجاهتهم على غيرهم من الناس، ومن ثم يصدر منهم الاحتقار لغيرهم الذي نهى الله عز وجل عنه بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم الآيات. والطعن في الأنساب، وهو أن يعتز الشخص أو القبيلة بأنسابهم، من الخلق.
ويمتنع أن يطيع الرسول،
فيدع إلى النار دعا أي يدفع إليها دفعا، فتقوم عليه الحجة وتلتهب عليه النار التهابا. ولهذا قال لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، فمن يدخلها تكون عليه بردا وسلاما، ومن يمتنع فهي عذابه والعياذ بالله.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم، قال أجدني كارها، قال أسلم وإن كنت كارها.
الحديث دليل على وجوب الدعوة إلى الإسلام ووجوب الدخول فيه، وأنه لا مسوغ ولا عذر لمن عرض عليه الإسلام أن يرفض الدخول فيه. فمن رفض الدخول في الإسلام أطاع الشيطان وعصى الرحمن وتسبب في العقوبات العاجلة والآجلة التي توعد الله بها العصاة. وفي الحديث دليل على وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وأن من آتاه الله شيئا من ميراث النبي وهو العلم الشرعي فإنه يجب عليه أن يدعو إليه ويبدأ في بداية دعوته بالدعوة إلى عقيدة التوحيد التي يكون بها العبد مسلما، ويستمر بعد ذلك في تبليغ الأوامر لتمتثل والنواهي لتجتنب وبيان الحلال والحرام وغير ذلك من التكاليف الشرعية التي كلفت بها الأمة.
عن عمر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقلنا يا رسول الله إن العدو قد حضر وهم شباع والناس جياع، فقالت الأنصار ألا ننحر نواضحنا فنطعمها الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل طعام فليجئ به، فجعل يجيء بالمد والصاع وأكثر وأقل، فكان جميع ما في الجيش 24 صاعا، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ودعا بالبركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ولا تنتهبوا، فجعل الرجل يأخذ في جرابه وفي غرارته وأخذوا في أوعيتهم حتى إن الرجل ليربط كم قميصه فيملأه، ففرغوا والناس ففرغوا والطعام كما هو. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يأتي بهما عبد محق إلا وقاه الله حر النار.
هذا الحديث الجليل فيه بيان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية الاقتصادية المعيشية، وأنهم عاشوا على شرف من العيش وقلة من الزاد، وما ردهم ذلك عن الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله عز وجل. فينبغي التأسي بهم، وفيه دليل على حقارة الدنيا وأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة، وأنها ليست دار مقر وإنما هي دار ممر. لذا يعطاها من يحبه الله ومن لا يحبه، ولا يعطى الآخرة إلا من أحبه الله تبارك وتعالى. وت ثانيا في الحديث معجزة أظمى للنبي صلى الله عليه وسلم من جملة معجزاته العديدة، تجلت في أمره لهم بجمع ما معهم من طعام قليل أو كثير، وكله قليل. ثم دعا فيه بالبركة فبارك الله فيه حتى أغناهم الله منه وجمعوا ما يحتاجون إليه حتى بقي كأن لم يمسه أحد. وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أكرم الله بها نبيه، أكرم بها أولئك الصفوة المجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ليتقووا على أعداء الله. وفي الحديث دليل على فضل الشهادتين وأنهما لا يساويهما عمل من الأعمال، كيف لا وهما مفتاح الجنة. وموجبات النجاة من الخلود في النار وموجبات حقن الدماء والأموال والأعراض في الدنيا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بهما عبد محب لا يأتي بهما، أي بالشهادتين، عبد محب أي صاحب حق، ولا ينطق بها عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها إلا صاحب حق، إلا وقاه الله عز وجل من النار. وهذه من المطالب الغالية التي يسعى لتحقيقها أولو الألباب، الفوز بالجنة والنجاة من النار، إذ أن من نجاه الله من النار فاز بالجنة، لأنه ليس هناك إلا داران، الجنة أو النار. فمن دخل الجنة فبفضل الله ورحمته وتبوأ منازلها بسبب عمله، ومن دخل النار فبعدل الله وحكمته وعذب بها بقدر ما جنى من معاصي ومخالفات ومنكرات عملها في حياة العمل. ولا يظلم ربك أحدا.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه حين حضرته الوفاة قال: أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واعدد نفسك في الموتى، وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب. ومن استطاع منكم أن يشهد الصلاتين العشاء والصبح ولو حبوا فليفعل. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن.
هذا الحديث فيه دليل على حسن خاتمة أبي الدرداء، لأنه لا يحرص على نفع الناس وتبليغ شرع الله في وقت حضور الأجل إلا من ثبته الله عز وجل وأحسن خاتمته. فنسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة وأن يرزقنا الثبات على الحق في كل وقت وحين وفي كل حال من الأحوال. ثانيا، أنه استهل وصيته لإخوانه المسلمين الحاضرين لديه والآتين إلى يوم الدين، لأن شرع الله باقي ومنشور ومحفوظ بحفظ الله له الذي وعد به في قوله الحق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر كتاب وسنة، وما استمد منهما من كل كلم طيب وفعل جميل. استهل وصيته هذه بالأمر بعبادة الله: اعبد الله كأنك تراه. وهذا هو الإحسان الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. والإحسان اسم عام يتناول كل عمل صالح ظاهر وباطن. وعبادة الله على هذا الوجه من أزكى العبادات، لا ينالها إلا الكمل من الخلق، أي من عبد الله كأنه يرأي شاهده فإنه لا يخل من العبادة بشيء. وهذا أول مقام من مقامات الإحسان. والمقام الثاني: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي إن لم تكن تشاهد الله وتراقبه فإنه يراك، فعليك أن تراقبه فتحسن في كل ما تأتي وتذر، مؤمنا برقابة الله عليك ومن ثم محاسبته لك على القليل والكثير. ثانيا: واعدد نفسك في الموتى، وهي وصية من الوصايا الثمينة، اعتبر نفسك ميتا في أقرب وقت من أوقات حياتك المستقبلية، لأنك إن فعلت ذلك زهدت في الدنيا ورغبت في الآخرة وقصرت الأمل وأحسنت العمل. وإياك، تحذير من الوقوع في أسباب الظلم للغير، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم عار ونار على فاعله، سواء كان هذا الظلم في الأموال بأخذها بدون حق، أو في الأعراض بانتهاكها بدون مسوغ شرعي، أو في الدماء سفكها بدون حق شرعي. كل هذه النواحي حرم الله عز وجل الظلم فيها، فمن وقع في الظلم فليبادر إلى الإقلاع، لأن الظالم إذا دعا عليه أصابته دعوته ونصره الله عليه ولو بعد حين، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأنصرنك ولو بعد حين. وختم الوصية بالترغيب والإرشاد إلى المحافظة على صلاتي العشاء والفجر، وغيرهما من باب أولى، لأن من حافظ على هاتين الصلاتين حافظ على ما سواهما من الصلوات من باب أولى. فهي فالمحافظة عليهما من علامات المؤمنين، والتخلف عنهما بدون عذر شرعي من علامات المنافقين، كما قال الله تبارك وتعالى في وصف المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وصلى الله على نبينا محمد.
هناك سؤالان من لي، سائل من ليبيا يقول: شخص فاتته صلاة وهو في سفر حتى أتى إلى محل إقامته، فهل يقضيها قصرا أم يتمها؟
يصليها تماما، لأنه قد وصل دار الإقامة فهو يصليها صلاة مقيم.
سائل آخر يقول: شاب يريد أن يذهب إلى طلب العلم، ولكنه قائم على والدته وإخوانه، ويخاف عليهم إن تركهم لعدم وجود من يقوم عليهم، فما حكم ذهابه؟
يطلب العلم في بلده، لأنه لا تخلو بلد من بلدان المسلمين إلا وفيها علماء، فهو يطلب العلم الواجب عليه في بلده أو أقرب بلد إلى بلده، ليجمع بين القيام بحق الوالدين أو الوالدة والإخوة الذين هم في حاجته، ويجمع بين طلب العلم، وليكن موقنا بقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.